أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هذا الناقد حقيقة ناقد هام جدا، وأهل مصر من أكثر الناس بلاء بهذا الناقد عياذا بالله، لأن أهل مصر يعني عندهم بلاء كبير، وهو هؤلاء الصوفية الذين تملكوا على البلاد والعباد. هذا الناقد مشتهر عند غلاة الصوفية من الباطنية، وهو ناقد من نواقض الإسلام عياذا بالله. فيقول قائلهم على نفسه: إن الإنسان متى عرف الصورة الدينية، يعني أصبح عنده معرفة بالدين، فقد عرف حكم الكتاب. هذا رجل خلاص يأخذ من عند ربه مباشرة ولا يأخذ من كتاب أو سنة. قال قائلهم هذا: ورفع عنه الحساب وسقط عنه التكليف وسائر الأسباب. خلاص هذا رجل تم أمره وأصبح مثله، لا نقول مثله مثل الرسول، لأن عندهم الولي أفضل من الرسول، فالولي عندهم قد يصل إلى مرتبة أعلى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي رسول كان أو أي نبي كان. ولا شك أن هذا عياذا بالله ناقد من نواقض الإسلام. فمن اعتقد فقط، ولا نقول عمل بمقتضى هذا الاعتقاد، لكنه ظن واعتقد أن بعض الناس من الممكن أن يخرج عن الشريعة، فيأخذ بقول قلبه وقول نفسه وقول ربه المزعوم، لأن ربه بطبيعة الحال عياذا بالله هو شيطانه، فشيطانه هو ربه على الحقيقة، وليس رب العزة تبارك وتعالى الذي ألزم نبينا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة بالشريعة التي نطبقها، فالنبي كان ملزم بها وبأكثر منها صلى الله عليه وسلم. إذن من اعتقد هذا الاعتقاد عياذا بالله كفر. ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل. بعض الأولياء قد يرتقي عن مرتبة الرسول ويرتقي عن مرتبة الأنبياء، هم يستدلون دائما وأبدا بالخضر رضي الله عنه وأرضاه أو رحمه الله، يستدلون به دائما أنه ارتقى على موسى وعلى علي، هكذا يقول. يقول ابن حزم: وقالوا من بلغ من الولاية سقطت عنه الشرائع. خلاص طالما أنت أصبحت ولي كبير من أصحاب الدعوات والخوارق، فحينها أنت سقطت الشرائع كلها وتفعل ما شئت. قال: ومن بلغ من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباحوا بهذا نساء غيرهم، وقالوا بأننا نرى الله ونكلمه، وكل ما قذف في قلوبنا فهو حق. اسمع إلى هذه المقالات، مقالات ضالة، مقالات هالكة للصوفية المخرفة، عباد القبور الوثنيين الذين يعني أرادوا بهذه الأمة أن تعود مرة ثانية إلى عبادة القبور، وإبليس يستخدمهم في سنته المعروفة. انظروا في التاريخ، انظروا إلى سير من كانوا قبلنا، آدم عليه السلام ومن ذريته عبدوا الأوثان، ثم جاء نوح فتخلص الله عز وجل منهم، ثم لما نجى الله نوحا ومعه مكثوا في الأرض، ثم بعد ذلك صوروا للناس تصوير وعبدوهم بدعوى القبور، هي الدعوة. فإبليس يجدد دعوته بصورة جديدة، تأتي الآن إلى قبر من القبور، تجد أن هناك ولي من الأولياء يجلس في أخريات المسجد لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد ربه، وهذا رجل قد وصل يعني خلاص إلى ذروة الولاية. وقد تجد عند هذا الرجل من الأشياء التي يسميها البعض كرامات، وما هي كرامات وإنما هي شياطين وأفعال شياطينية، لأن الشيطان قد تلبس بهذا المهووس. وحقيقة من الأشياء التي يفضح بها هؤلاء عياذا بالله، إذا قرأنا مثلا كتاب زي كتاب طبقات الشعراني، وأنا لا أدعو إلى قراءته، طبعا هذه يعني فضائح الشعراني، فضائح كبرى حقيقة. ذكر هناك إن العطار ذكر عن زنون المصري أنه نصح أحد مريديه بترك الصلاة، يعني الشيخ الإمام الولي قال لبعض من يتبعه قال اترك الصلاة لا تصلي. فطبعا القارئ هذا الكلام قد يستنكر، فالعطار يعلق اسمع لهذه التعليقة النفيسة، وما هي بنفيسة وإنما هي تعليقة مخبول، يقول فعلق العطار قائلا، هذا في طبقات الشعران، لو سأل سائل ما الحكمة في الأمر بترك الصلاة فالجواب إن الطريق أحيانا تخالف ظاهر الشريعة، كقتل الخضر الولد بدون سبب ظاهر، فإذا لا إنكار في الطريق على مثل هذه الأمور. يعني لما يقول لك الشيخ الولي الإمام العلام اترك الصلاة، فحينها لابد أن تترك الصلاة وتعمل بقوله، لأن قوله زي الخضر لما قتل الصبي وأنكر عليه موسى. هكذا يقول، هذه خرافات الصوفية، دليلهم الأول والأخير قصة الخضر مع موسى عليه السلام، يحتجون بها، يقول الخضر كان يعني مشاهدا للإرادات الربانية وهذه لم يشاهدها موسى عليه السلام. قالوا إن الولاية هذه قد تجعل الإنسان يخرج عن الشريعة، عن شريعة، بدليل أن الخضر خرج عن شريعة موسى لكونه أصبح وليا يعني تعبد. ويقول إن الولاية شيء مكتسب، يعني قد يكتسبه الإنسان بكثرة الصيام والصلاة وإلى آخره وطاعة الأولياء طبعا، فيصبح حينها وليا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا، الإيمان معروف، الإيمان جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه والسنة الصحيحة، كذلك التقوى معروفة وهي في كتاب الله وسنة رسوله، فلا سبيل للولاية إلا بالتزام الشريعة. والرد على هؤلاء المخرفة بسيط وسهل ويسير، يعني لا إشكال في الردود عليهم أو إقامة الحج عليهم، لا تكمن الأمر في الشبهات، لأنك لو بينت بألف دليل وألف برهان لهم والله لن يعودوا قط أبدا، لن يعودوا ويظل في هذه الشهوات، لأن رجل عياذا بالله أحل له كل شيء، أصبح لا يصلي ولا يصوم، كما يروى عن بعض مشايخ الصوفية أنه يعني، وشيخ الأزهر معهم قديما مش الآن، يعني هذا من دهر طويل، أن ذهبوا سمعوا بولي فذهبوا إليه ليزوروه، وحانت الجمعة فقالوا هيا لنصلي، قال ليست من عادتي، يعني مش من عادتي أن أنا أصلي الجمعة، ولكن أفعل لقدومكم عشان خطيرك، أنا هصلي الجمعة. فهؤلاء هم رجل لا يصلي ولا يصوم، لا تكليف عليه، عياذا بالله يتعاطى المخدرات والخمور ويأتي النساء وخلاص لا إشكال، ثم يرزق الأموال الطائلة من الناس ويقبل من قبل هؤلاء الكبراء، يعني الدنيا حيزت له كما يقال، وهو في الآخرة مع فرعون وهامان في أسفل جهنم إن شاء الله تبارك وتعالى إن لم يتوب إلى ربه. فهؤلاء لا نقول إن المشكلة عندنا إن إحنا يعني نبين لهم ونقيم عليهم الحجة، الحجة قائمة عليهم، لكنهم يتملصون بهذه الدعاوى ويستدلون بقصة بقصة الخضر. إذا نظرنا إلى جامع الرد عليه بغض النظر عن قصة الخضر نأتي عليها الآن، لكن أعظم رد على هؤلاء أن أعظم الناس درجة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء والمرسلون، ومن خير من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يسوغ الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يخرج عن الشريعة فيمكث لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يجاهد في سبيل الله ولا يبذل نفسه في الطاعات، لأنه خلاص غفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقال له حال تعبه ونصبه وعبادته لربه، لماذا تفعل كل هذا يا رسول الله؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقف طيلة الليل يصلي بالبقرة والعمران والنساء ونحو ذلك، وهو نبي معصوم غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد ذلك هذا الضال الهالك يقول: أنا سقطت عني الصلاة؟ أي عقل هذا؟ فالأنبياء لم تسقط عنهم العبادة، وإنما زادوا في عبادتهم لما علموا حق علم وشاهدوا حق المشاهدة. فما لهم لا يؤمنون وما لهم لا يتعبدون؟ لا يتعبدوا حق عبادة، لأنهم رأوا عن الله سبحانه وتعالى. إجماعا أجمع العلماء على كفر من استحل محرما، هذا إجماع. هذا شيء آخر يرد به على هؤلاء المخرف: من استحل محرما كفر إجماع، من جحد واجبا كفر إجماع. من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة أن نتحدث عن هذا حتى لا نخلط. شيء محرم استحله وهو محرم بالإجماع، معروف من المعلوم من الدين بالضرورة، حل نفسه الخمور. وكذلك أنكر واجبا، أنكر الصلاة عليه أو على غيره، يقول: يا الصلاة أنا لم أنكرها لكن هي سقطت عني. هذا هو، هي الدعوة. أنت الآن قلت أنكرت معلوم من الدين بالضرورة، هذا كفر. فابتداء هذا الصنيع أصلا كفر. وأيضا من المعلوم بالاضطرار أنه لا يجوز لمن بلغه الإسلام أن يتبع غير الإسلام. هذا شيء ننبه عليه إخوان. يعني رجل لم يسمع بالإسلام، بأي شيء سمعت؟ سمع بالنصرانية فحينها تلزمه النصرانية، سمع باليهودية فحينها تلزمه اليهودية، كما كان أهل مكة تلزمهم الحنيفية ملة إبراهيم لأنهم سمعوا بها ونحو ذلك. على تفصيل هناك، لأن الكلام يحتاج إلى ضبط تام. لكن الشاهد: من بلغه الإسلام وجب أن يتبعه، فما بالك بهؤلاء الذين بلغهم الإسلام ثم نحوا الإسلام جانبا وخرجوا على شريعته وقالوا: خلاص لا نتبع هذه الشريعة. إيش حال من سمع به لابد أن يلتزمه، فما بالك من تلبس به وكان منه؟ فهل هذا لا من عالمه على دعواكم؟ لأن الولي عندكم لابد أن يكون عالما بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الولاية الآن، يعني قديما كان عندهم شبه وأشياء، أما الآن فطبعا أصبحت الولاية بالوراثة. يعني أصبح الأب يورث ابنه الولاية، هي تركة أصلا، ليست بولاية، هي تركة وأموال ونحو ذلك. نأتي أخيرا على قصة الخضر. قصة الخضر هذه عند هؤلاء عندهم إشكال فيها، يعني جعلوا هذه القصة دليلا على أن هناك شريعة ظاهرة وهناك حقيقة باطنة، فمن اطلع على الحقيقة الباطنة ساغ له أن يترك الشريعة، وإلا فهو ملتزم بالشريعة، ومن الشريعة التزام كلام الولي، كما أن موسى وهو نبي وهو صاحب الشريعة عندهم، وكما أن الخضر وهو ولي عندهم. فجاز للخضر أن يخرج عن شريعة موسى، وجاز لموسى أن يسمع كلام الخضر ويتعلم منه، ولا يجوز له أن ينكر عليه حال فعله شيء يخالف شريعته. وهذا هو، هذه أصل الشبهة عندهم وأصل ضلالهم عياذا بالله. انظر إلى قوم تركوا الدين كله وتمسكوا بخبر واحد واستلوا منه فقها. طيب بالله عليكم، هل هذا فهم؟ هؤلاء أرادوا الفتنة، هؤلاء يعني زاغوا عن طريق القرآن، يتبعون ما تشابه منه، وليتهم متشابه والله، بل هو ظاهر جلي. جامع الرد حتى لا نطيل، لأن المسألة يعني حقيقة مع هؤلاء لا تستدعي كثير بحث. أولا، موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا للخضر أصلا. موسى عليه السلام إنما بعث لبني إسرائيل، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين من جن والإنس. ولهذا قال الخضر لموسى في الحديث المشهور: أنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه. إذن موسى أصلا لم يبعث للخاضر، والخاضر غير ملزم بشريعة موسى، هذه الأولى. ثانيا، الأشياء التي فعلها الخاضر هذه لم تكن مخالفة أصلا لشريعة موسى عليه السلام، وموسى لم يقل علم الأسباب التي من أجلها ذبح هذا الطفل ولم يبني الجدار ولم يفعل كذا وكذا. فلم نقل مثلا أن الخضر عياذا بالله زنى وأفأنكر عليه موسى وقال أحل الله لي هذا، لا، أو شرب الخمر وأتى منكرا، بل هو فعل مراد الباري سبحانه وتعالى. ثم لو قلنا إن هذا الفعل من الخضر بوحي، وهذا يعني ظاهر لا إشكال فيه أن هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، أن هذا الصبي حكمه القتل الآن، هذا شرع، هذا شرعه، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، إذن لا يحسن الاستدلال بمثل هذه الايه بمثل هذه الـ بمثل هذا الحديث قصة الخضر وموسى على هذه الشواهد الباطلة التي يأتي بها الصوفية ويكررونها ويخرجون يعني دين جديد ينافحون عنه، وما هي إلا الحياة الدنيا، يريدون أن يجمعوا الأموال والسلطة ونحو ذلك. إذن هذا ناقض إجماعا، من فعل هذا أو اعتقد هذا عياذا بالله كفر. القاضي عياض قال أجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج إن الصلاة طرفي النهار، قول بعض الصوفية إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء ورفع عهد الشريعة عنهم، هذا كلام كفر، نقل هذا الإجماع. وابن قدامة أيضا نقل الإجماع، وأن من اعتقد لأحد طريقا إلا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يجب عليه اتباعه، وعدد كلاما ثم قال كفر في هذا كله. يعني لو سوغ لنفسه الخروج كما خرج الخضر واستدل بهذا، هذا كفر. وشيخ الإسلام تيمية يعني ذكر هذا في مواضع، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكره من المواقد التي يعني ينتقد بها إيمان الإنسان إن فعلها أو اعتقدها عياذا بالله. هذا الناقد التاسع، نأخذ الناقد العاشر حتى نختم هذه الرسالة. قال العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عنه شيء ولا يسعى إلى أن يتعلم منه شيء، هذا ناقض من النواقض، لكن لابد من ضوابط حتى نتفهم ونتصور هذا الناقض، لأن بعض الناس يعني يلبس علينا فيه. أولا، ناقض الإعراض هذا إذا نظرنا الإعراض في كتاب الله تجد أنه ربما أتى بعدم بمعنى عدم القبول لها، يعني للنصوص الشرعية التي جاءت حاسة على الأمر والنهي، وكذلك قد يطلق على ترك العمل بجملة، كذلك على الامتناع والتولي عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن حتى نتنبه إلى شيء هام، وهو أن الإعراض هذا قد نقسمه إلى قسمين، فمنه إعراض كفري شركي عياذا بالله، ومنه إعراض غير شركي. فإذا أردنا أن نتحدث عن الناقض وهو الإعراض الشركي، يسميه بعض علماء الشريعة بالإعراض الكلي، إعراض عن تعلم أصول الدين، يعني الأشياء التي تسمى عندنا فروض الأعيان يعرض عنها صاحبها، هذا إعراض كفري عياذا بالله، كافر خارج عن ملة الإسلام، وهذا هو الإعراض الذي أراده المصنف. رجل لا يدري أمور الإيمان، لا يعرف أركان الإيمان ولا أركان الإسلام ولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قيل له أنت رجل مسلم وأبوك مسلم، خلاص قال خلاص لا إشكال أنا مسلم، ولكن لا أريد أن أعلم شيء عن دين الإسلام. نقول له: أركان الإيمان تعلمها؟ لا أعلمها ولا أريد أن أعلمها، ولا له شأن بالإسلام والمسلمين، هذا كفر عياذا، لأنه لم يثبت له الإسلام أصلا إلا اسما ولم يثبت عليه. كذلك القسم الثاني هو الإعراض الجزئي كما يسميه بعض الشراح، وهذا الإعراض هو إعراض عن تعلم الأمور التفصيلية في الدين، يعني يعلم ما يصح به إيمانه وإسلامه، ثم بعد ذلك يعرض عن تعلم بقية الأحكام. هذا الإعراض قد يعني يوصف برجل ناقص الإيمان مع بقاء أصل الإيمان، فهو مسلم يعني لا إشكال، لا يعني نسلب منه هذه الحقيقة. سئل الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن الإعراض الذي يكون ناقضا من نواقض الإسلام، فقال رحمه الله: إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان، إذا كان أصل الإيمان موجودا والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. خلاص التفريط فيما دون ذلك هذا يسمى إعراض جزئي، وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول الشيخ العلامة سليمان بن سحمان معلقا: فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام لا بترك الواجبات والمستحبات. نتنبه لهذا الكلام، هذا كلام هام جدا. يبقى الإنسان إذا أعرض عن مستحبات وهذه الأمور قد لا يكفر بهذا ولكن ينقص إيمانه، لكن من أعرض عن دين الله بالكلية فلا شك أن هذا رجل كافر. والإعراض تنبه قد يكون كحقيقة الإيمان، الإيمان قول وعمل، قول قلب ولسان، عمل قلب وعمل لسان. قد يكون الإعراض بالتصديق، لا يصدق ولا يكذب، القلب اللي هو قول القلب التصديق. هل الإسلام أنت مسلم؟ نعم مسلم. هل الإسلام هذا حق أم باطل؟ يسكت، لا أريد أن أعلم أصلا حق أم باطل، لا يعنيني. هكذا هذا كفر إعراض قلبي. قول اللسان كذلك، قل أن هذا مثلا، قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت نعم ولدت من أبي مسلم، لكن قل الشهادة وانطق بالذكر وافعل كذا وتعلم، ولا يعرض عن هذا بلسانه حتى بنصرة المسلمين لسانا أيضا يدخل فيه. قول عمل القلب خشوع وخشية وإلى آخر، لا يوجد أعمال، يعرض بقلبه عن الأعمال القلبية لله سبحانه وتعالى وعن الإسلام والمسلمين. عمل الجوارح، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يتعلم أي شيء. لا شك عند أهل الفهم أن هذا كفر عياذا بالله، هذا كفر يسمى كفر الإعراض. ولا تلبس بين شيئين، بين كفر التكذيب وكفر الإعراض. الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن كفر الإعراض وكفر التكذيب قال: الإعراض أن يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، الذين كفروا عما أنذروا معرضون، أعرض عن دين الله بالكلية لا يتعلمه ولا يعمل به ولا ينصر الإسلام ولا مسلم ولا أي شيء، هذا إعراض كفر. قال للسائل: لعله يا شيخ يعني يصدق بقلبه. قال: لو كان يصدق أو يكذب، الكفر الإعراض هذا كفر مستقل والتكذيب مستقل، هذه أنواع الكفر كثيرة. فقد يكون الإنسان مصدق بقلبه لكن عنده إعراض في الجارحة، هذا لا ينفعه. الإعراض في أي ركن من أركان الإيمان هذه قد تصل بالإنسان إلى الكفر أو يكون كافرا، لأنه لا يحل له أن يعرض عن ركن من أركان حقيقة الإيمان وهي الأركان الأربعة المعروفة: قول قلب ولسان، عمل قلب وجوارح. إن أعرض عن واحدة فقد سقطت واحدة منه، فقد ترك واحدة، فهذا كفر عياذا بالله على تفصيل، وليس المقام مقام تفصيل. يعني بهذا الحمد لله رب العالمين نكون يعني مررنا مرور لا بأس به على نواقض الإسلام. وأنبه وأعيد مرارا، مقصد هذه الحلقات كان معرفة الناقد وإثبات أن هذا ناقد من النواقد، وتفصيل القول الكفري من عدم الكفر فيها. ولا نقول أن محل هذه الحلقات هو تنزيل هذه الكفريات على معين، لأن هذه لها شروط ولها أحكام، ونحن قد أفردنا هذا في حلقات سابقة وتحدثنا عن ضوابط تكفير المعين، فهذه تراجع. فلا بد أن نميز بين هذه المباحث والشروح حتى لا نأخذ من هذه الحلقات أشياء نطبقها على معينين ونحن لم نضبط بعد هذه الأحكام وهي المعروفة بضوابط تكفير المعينين. ولهذا أنا أنصح إخواني بأمر هو القراءة في كتب النواقد، نواقد الإيمان القولية والعملية، وهذه تقرأ لأن النواقد أكثر من 10 بكثير. هذه الأشياء المشتهرة التي نص عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لكن هل النواقد أكثر من ذلك؟ نعم، النواقد أكثر من ذلك بكثير، وثم نواقد قلبية ونواقد اعتقادية ونواقد عملية، أشياء كثيرة لابد أن نطلع عليها ونحرر الأقوال فيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.